إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإن أفضل الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من كرم الأكرم جل جلاله عظم سلطانه الكريم المنان أن يكرم عباده في مواسم الخيرات والطاعات، يتقربون إلى مولاهم بأنواع الطاعات وكثير من الحسنات، ويجتهدون فيها غاية الاجتهاد في البعد عن المعاصي وترك السيئات. فمن ذلكم ما كنا فيه قبل أيام قليلة، شهر رمضان المعظم. فانتهى رمضان فدخل العباد في شوال، وصيام ست من شوال مع رمضان يعدل سنة كاملة. بعدها دخل الناس في ذي القعدة، وهو من أشهر الحج، شوال وذي القعدة وذي الحجة. ثم ها نحن في أول أيام ذي الحجة. هذه الأيام عباد الله من أفضل أيام الدنيا على الأطلاق، بل هي أفضل الأيام على الإطلاق. وقد أمرنا ربنا الكريم جل جلاله وعظم سلطانه في اغتنام الأوقات والمسارعة إليه بفعل الطاعات، فقال: فاستبقوا الخيرات، وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يعني للذين أحسنوا في الدنيا، قدموا أعمالا حسنة صالحة، لهم الحسنى وهي الجنة، وزيادة على الجنة هي النظر إلى وجه الله الكريم. نسأله جل وعلا أن يرزقنا النظر لوجهه بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. عباد الله، هذه الأيام العشر أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني ذي الحجة، رواه أبو داود وصححه الإمام الألباني. العمل في هذه الأيام العشر خير وأفضل عند الله من أي أيام الدنيا، حتى وإن كان العشر الأواخر من رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فاستغرب الصحابة رضي الله عنهم وهم يعلمون أن هناك أعمالا جليلة كثيرة يحبها الله طوال العام، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، وهو من أعظم الأعمال التي يحبها الله طوال العام، أن يقابل المسلم الكافر فيفدي نفسه وماله ويقاتل لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. حتى هذا العمل الجليل الكبير لا يعدل عند الله من العمل الصالح في هذه الأيام العشر شيئا. فاستغرب الصحابة وسألوا، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا، استثنى عليه الصلاة والسلام، قال: إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء، يعني إلا نوعا واحدا من أنواع الجهاد هو أفضل من العمل الصالح في هذه الأيام العشر، وهو ذاك الرجل الذي خرج بماله كله فلم يترك لورثته شيء، أنفق ماله كله في سبيل الله، وخرج بنفسه فزهقت في سبيل الله،
فلم يرجع من ذلك بشيء، هذا النوع فقط هو أفضل من العمل الصالح في هذه الأيام العشر. كيف لا يا عباد الله؟ وأيام أقسم الله العظيم الجليل بها، وهو العظيم ولا يقسم إلا بعظيم، قال: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وليال عشر هي أيام العشر من ذي الحجة. عباد الله، قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: كان سلفنا الصالح يعظمون ثلاثة أعشار، يعني أعشار من كل شهر، قال: يعظمون العشر الأواخر من رمضان، وذلك لأن فيها ليلة القدر، ويعظمون العشر الأول من شهر الله المحرم، وذلك لأن فيه يوم عشراء، ويعظمون العشر الأوائل من رمضان من ذي الحجة، وذلك لأن فيه يوم عرفة، وهو أفضل من أفضل أيام الدنيا. واختلف بعد ذلك العلماء أي الأيام أفضل، أهي أيام العشر الأواخر من رمضان أو أيام العشر الأول من ذي الحجة؟ على أقوال للعلماء، القول الأول: فضلوا العشر الأواخر من رمضان، وذلك لأن فيها ليلة القدر، وهي خير وأحب إلى الله من ألف شهر، ما يقارب 83 سنة وزيادة. وقال بعض أهل العلم: بل العشر الأول من ذي الحجة أفضل عند الله وأكرم، لأن فيها من الأعمال الصالحة التي لم تشرع طوال العام إلا فيها، ففيها الحج بنسكه، الإقرار والتمتع والانفراد، وفيها العمرة، وفيها المبيت بمزدلفة، وفيها المبيت بمنى، وفيها الوقوف بعرفة، وفيها رمي الجمرات، وفيها الحج، وفيها النحر، وفيها الحلق والتقصير، وغيرها من الأعمال التي لم تشرع طوال العام إلا في هذه الأيام العشر. زيادة على ذلك يشرع فيها التكبير والتهليل والتسبيح والكثار من النوافل والطاعات كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا اختلف العلماء في أيهما أفضل، والقول الراجح والعلم عند الله هو ما توسط فيه قوم من أهل العلم، جمع بين القولين فقال: إن ليالي، يعني من المغرب إلى الفجر، إن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة، وإن أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، يعني النهار، أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان. وذلك يا عباد الله، إن كانت ليلة القدر فضلت فيها العشر الأواخر من رمضان، فليلة القدر مجهولة التوقيت، فهي ليلة من الأيام العشر، من الليالي العشر، لا يعلم وقتها إلا الله جل وعلا. أما العشر الأول من ذي الحجة فهي معروفة الفضل والتوقيت، فكل يوم من أيام العشر الأول من ذي الحجة فيه العمل الصالح خير وأحب إلى الله. وقد يسأل سائل: لماذا إن كانت هذه العشر الأوائل من ذي الحجة على هذا الأجر العظيم وهذا الفضل الكبير، والناس في غفلة عنها لا يعرفون فضلها ولا يشتغلون فيها بالطاعات، بخلاف العشر الأواخر من رمضان، فتجد المساجد ملأى، والصحف الناس يعتكفون عليها ويكبرون ويهللون ويتصدقون. والجواب عباد الله أن في رمضان قد صفدت الشياطين ومردت الجان وحبست عن الوسوسة للإنسان، فلا تخلص لإشغال عباد الله كما تخلص إليه في العشر الأوائل من ذي الحجة. أما في العشر الأوائل في ذي الحجة فالناس في غفلة، لأن الشياطين قد أشغلوهم عما خلقوا له. عباد الله، قال نبينا صلى الله عليه وسلم حاثا من الإكثار في هذه العشر من أنواع الطاعات، قال: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من عشر ذي الحجة، فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، فأكثروا عباد الله فيها من كل عمل صالح تستطيعون إليه. فإن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال: لو صلى الإنسان ركعتين ركعة الضحى في العشر الأواخر من رمضان وصلى ركعتين الضحى في العشر الأوائل من ذي الحجة، أيهما أفضل؟ بل الأفضل العشر الأول من ذي الحجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من عشر ذي الحجة. وقد جاء من الأعمال التي ينبغي للإنسان أن يحرص فيها في هذه الأيام العشر الصوم، صيام تسع الأول من ذي الحجة، بما روي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم تسع ذي الحجة، رواه أبو داود وصححه الإمام الألباني. قلنا تسع ذي الحجة ولم نقل العشر، لأن عاشر ذي الحجة هو يوم العيد يوم النحر ويحرم صيامه. أيضا يستحب للإنسان أن يكثر من ذكر الله جل وعلا بأنواع الذكر، بالتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار وقراءة القرآن بقوله سبحانه وتعالى: ويذكر الله في أيام معلومات، قالوا أيام ذي الحجة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل الصالح فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، رواه الإمام أحمد وصححه أحمد شاكر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له كثيرا أبدا، والصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى. أما بعد، إخوة الإيمان، فإن هذه الأيام العشر خير أيام الدنيا على الإطلاق، فأكثروا فيهن من أنواع العبادات، واجتهدوا غاية الاجتهاد في ترك المعاصي والسيئات، واسألوا الله العون والسداد، فإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضى عليه اجتهاده. عباد الله، قد فضلت هذه الأيام العشر بما فيها من الأعمال، وقد فضلت بما خصت به أمة الإسلام، يوم عرفة. فإن يوم عرفة إخوة الإيمان هو من خصائص أمة الإسلام، فلم يعظم في الملل السابقة يوم عرفة، بل عظم في يومنا في أمتنا هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإن يوم عرفة من أعظم الأيام عند الله جل وعلا، ويستحب صيامه ويتأكد، لأنه يوم في العام ساعات قليلة، أياما سريعة، وأزمنة مديدة، يكفر الله جل جلاله وعظم سلطانه فيه من الذنوب والآثام. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، رواه الإمام مسلم. فإذا أردت يا أخي أن يغفر الله لك ذنوبك، وأن يتجاوز عن عيوبك، ويستر آثامك، ويغفر زللك، فصم هذا اليوم ساعات قليلة تمر مر السحاب، تمر سريعا، فإن المحروم حقا هو ذاك الذي يفرط في صيام يوم عرفة، إلا أن يشغلك الله شغلا لا طاقة لك به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: سلوة لكل من شغل عن العبادة التي يتعبد فيها حال قيامه وصحته وإقامته. قال: إذا سافر ابن آدم أو مريض كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. عباد الله، إن أعظم يوم على الإطلاق في السنة كلها هو يوم العيد يوم النحر، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، أخرجه الإمام أحمد الصحاح والإمام الألباني. وذلك لأن فيه الأعمال الجليلة، ففيه رمي جمرة العقبة، وفيه الحلق والتقصير أو التقصير، وفيه الطواف، وفيه السعي، وفيه الأيام، وفيه الأعمال الصالحة غير ما يكون للحاج من الصدقة والإحسان وصلة الأرحام والاستغفار وإدخال السرور، وهو يوم العيد لأمة الإسلام. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد سن سنة لم يتركها أبدا على ما كان فيه صلى الله عليه وسلم من الفقر والحاجة، فإن له عليه الصلاة والسلام تسع منازل يأتي عليه يوم من الأيام يخرج مساء من الجوع وقد ربط بطنه بحجرين من شدة الجوع، لا يجد طعاما في منازله التسعة، غير أنه عليه الصلاة والسلام قد تمسك بسنة من السنن لا تكون طوال العام إلا في يوم عرفة، إلا في يوم النحر، وهي سنة الأضحية، فقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يضحي، حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحية قط حتى قبضه الله، وأكد ذلك عليه الصلاة والسلام، وشدد عليه إرادة وحثا للجميع أن يضحوا، فقال: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، يعني من كان يستطيع الأضحية ولم يضحي بخلا وشحا فلا يصلي معنا ولا يحضر لصلاة العيد، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. واختلف علماء الإسلام هل الأضحية سنة أم واجبة، يعني بمعنى من تركها عليه إثم، فقول قالوا بوجوبها واستدلوا بهذا الحديث الذي مضى، وقول قالوا بأنها سنة مؤكدة. على كل حال عباد الله، فإن من المعيب على كل من أراد أن ينجو وأن يكون في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الاقتداء به. وقد أمرنا ربنا جل وعلا قال: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة، يعني قدوة، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإنه عليه الصلاة والسلام لم يترك سنة الأضحية قط، تمسك بها حتى قبضه الله عليه الصلاة والسلام. فإن المسلم حري به أن يضحي إن كان يستطيع، فإن لم يكن يستطيع أن يضحي في بلد الذي يقيم فيه أو في بلد موطنه لارتفاع الأسعار فلا يترك سنة الأضحية، فليضحي خارج البلاد، فبلاد المسلمين ولله الحمد كثيرة جدا، وفيها من الأثمان المتيسرة بين يدي العامة والخاصة عباد الله. فإذا أراد المسلم أن يضحي ودخل عليه أول أيام العشر الأول من ذي الحجة، فليمسك عن شعره وظفره وبشرته، يعني جلده، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا، رواه الإمام مسلم، وفي رواية: وأظفاره. اللهم لا إله غيرك ولا رب سواك، نسألك يا ربنا أن توفقنا للعمل الصالح، اللهم وفقنا في هذه الأيام للعمل الصالح، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن عاونهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. ربنا أرنا فيهم عجائب قدرتك، سلط عليهم جندا من جندك. اللهم ارحم إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، وفي غزة وفلسطين، كلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ووفق ولاة أمورنا، وهيئ لهم البطانة الناصحة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم وفق حكام المسلمين جميعا لتحكيم كتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.